ونستكمل معا القراءة من تثنية 28 عدد 15 وتوقفنا عند عدد 20 ونستكمل عدد 21. يلصق بك الرب الوباء حتى يبيدك عن الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها. يضربك الرب بالسل والحمى والبرداء والالتهاب والجفاف واللفح والذبول فتتبعك حتى تفنيك، وتكون سماؤك التي فوق رأسك نحاسا والأرض التي تحتك حديدا، ويجعل الرب مطر أرضك غبارا وترابا ينزل عليك من السماء حتى تهلك. هذه الآيات دليل قاطع أن الله لن يدخر شيئا ولن يتوقف عند شيء ليستعيد إرادة الإنسان المتمرد. أرجو أن نلاحظ بكل تدقيق أن في هذه الآيات، وهي ليست فيها أي مبالغة لأن الله لا يبالغ، السيد القادر الخالق لا يبالغ، وهنا في هذا النص في هذه الآيات إشارة قاطعة أن الله سيتدخل في رزق الإنسان، الله سوف يتدخل في جسده، الله سوف يتدخل في ثمرة بطنه أي في أولاده، وهذا الشيء صعب علينا أن نفكر فيه، أن الله ممكن أن يلعن الإنسان في ثمرة بطنه. الله سوف يتدخل في البيئة، سوف يتدخل في السلم والحرب، سوف يتدخل في أمور الإنسان النفسية وفي الأمراض وفي الأرض التي يعيش عليها. لن يترك الله شيئا في محيط الإنسان إلا ويتدخل فيه ليسبب ضيقا للإنسان. لماذا؟ ليرجعه مرة أخرى ليسمع صوت الله، ليعيده مرة أخرى للشركة مع الله. أرجو أن نلاحظ هذه الكلمات والآيات مرة أخرى: ملعونا تكون في المدينة وملعونا تكون في الحقل في كل مكان، سوف أذهب وراءك يا إنسان لأعطيك الرسالة أنك تحتاج أن تعود إلى الله خالقك. ملعونة تكون سلتك ومعجنك، ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك. كلمات صعبة في هذه الآيات، إشارة واحدة وإشارة واضحة أن ما يفعله الله هنا حتما سيجلب الألم والمعاناة للإنسان. بالطبع هذا أمر بديهي عندما نقرأ هذه الآيات. عندئذ يصبح الألم أداة الله الفعالة الوحيدة المتبقية ليلفت نظر وانتباه الإنسان. وهنا ينبغي أن نستمع لأهم كلمات قالها كاتبنا سي اس لويس في كتابه مشكلة الألم. في رأيي واعتقادي هذه هي أهم كلماته والتي تلخص فعلا هذا الكتاب. كلمات الكاتب المدوية وأنا أقتبس: الله يهمس لنا في متعتنا، يتكلم لنا في ضمائرنا، ولكنه يصرخ في آلامنا. الألم هو مكبرات الصوت الإلهية ليوقظ ضمير الإنسان الأصم. لابد أن نستمع مرة أخرى. الله يهمس لنا في متعتنا، يتكلم لنا في ضمائرنا، ولكنه يصرخ في آلامنا. الألم هو مكبرات الصوت الإلهية لإيقاظ ضمير الإنسان الأصم. ماذا يريد أن يقول الكاتب؟ عندما تفشل محاولات الله لإحضار الإنسان إليه، فإنه أي الله سوف وحتما يأتي بالألم عن طريق كل الظروف المتاحة لله ليجبر الإنسان على تغيير مسار حياته ويعود ليستمع وليسمع لله. الحقيقة الثانية التي نريد أن نقدمها هي في اعتقاد الإنسان الخاطئ أنه يمتلك نفسه ويمتلك ما يملكه. هذه هي الحقيقة الثانية التي يريد الله أن يفتتها ويكسرها ويتصدى لها. حقيقة يعتقدها الإنسان ويصدقها. اعتقاد الإنسان الخاطئ أنه يمتلك نفسه ويمتلك ما يملكه. ونحن تحدثنا في الحقيقة الأولى فقط للتذكرة أن الإنسان يعتقد أو أن الإنسان لن يسلم نفسه لله طالما أن كل شيء حوله خير وغني بالمتعة وسهل، طالما أنه لا هناك مشاكل أو صعاب، نفس هذه الإنسان لن تسلم لله. والحقيقة الثانية التي نحن بصددها هو اعتقاد الإنسان أنه يمتلك نفسه ويمتلك ما يملكه. في لوقا 12:16 المثل الذي أشرنا إليه سابقا، مثل الغني الذي أخصبت كورته، نجد المسيح يقصد في استعمال كلمات معينة على فم الغني. هذه الكلمات هي أثماري، مخازني، غلاتي، خيراتي، نفسي. نلاحظ ياء الامتلاك هنا، وأيضا نجد كلمات معينة أو كلمة معينة يستعملها المسيح، هي كلمة لسنين كثيرة. هذا الإنسان اعتقد أنه يمتلك أثماره ومخازنه وغلاته وخيراته، واعتقد أنه يملك نفسه، واعتقد أيضا أنه يملك سنين الحياة لسنين كثيرة، حتى سنين الحياة أعتقد أنه يملكها خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة. وليس هذا فقط، لكنه أعتقد أن من حقه أن يمتلك السعادة. استريحي وكلي واشربي وافرحي، امتلاك السعادة والحياة. عندما يراقب الله الإنسان سنة بعد سنة بعد سنة يسير في هذه الحياة بهذا المنطق والمنطلق، غير عابئ بتحذيرات الله، ماذا أمام الله أن يفعله؟ سنة بعد سنة يسير الإنسان غير عابئ بكلمات الكتاب المقدس التي تحذرنا من أن نكون فقراء لله وأغنياء لأنفسنا. ماذا أمام الله أن يفعله؟ ليس أمام الله إلا كرت واحد يلعب به، وهو أن يضع ظروفا وأشخاصا في الحياة تقتلع من يد الإنسان ما يمتلكه، ليقنعه أن ما عنده ليس ملكا له ولكنه عطية الله، يستطيع الله أن يستردها في أي وقت يشاء. هذا التدخل الإلهي لابد أن يكون مصحوبا بالطبع بالحزن والألم والمعاناة والضيق للإنسان. ويقول القديس أوغستين: الله يريد إعطاءنا أشياء، ولكنه لا يستطيع لأن أيدينا ممتلئة ولا يوجد مكان فيها لعطية الله. هذه هي كلمات القديس أوغستين في كتابه مدينة الله أو The City of God. وأنا أقول: ماذا يفعل الله إذن عندما يجد أيدينا ممتلئة؟ لابد عن طريق القوة إذن أن يفتح يدنا ويأخذ منها بعض الأشياء التي لا نريد التخلي عنها. إذا كنا نرغب حقا أن نعرف الله، فلابد لنا أن نسمح له أن يحطم أسطورة أن ما عندنا هو ملكا لنا ونحن نمتلكه. في هذا التحطيم وفي سبيل إعادة تسليم الإنسان الكامل لإرادته لله، يكمن الألم الحقيقي وتكمن حقيقة الألم الحقيقي للكيان البشري. ونأتي إلى الحقيقة الثالثة، وهي أن في هذا العالم الساقط لابد من الألم. ونحن نتبع المسيح لابد من الألم. لماذا؟ ليتأكد الله أن اتباعنا له أصيل وينبع من تواضع ورغبة في إنكار الذات وليس من دوافع أنانية صرفة. لأنه إذا كان اتباع المسيح نزهة محفوفة بالأكل والشرب والمتع والفرح والبركات وتحقيق الأمال، كما يجدو في أذاننا الكثير من الوعاظ في الكثير من الكنائس، أن لا علينا إلا أن نتبع المسيح وكل طلبات الباطنة سوف تجاب، وسوف نرى البركة، وسوف نأكل ونشرب ونستمتع بحياتنا، ولن يكون هناك حزن بعد الآن ولا ألم بعد الآن. هذا ما يستعمله هؤلاء الأشخاص لجذب النفوس بطريقة مضللة لحياة المسيح ولتبعية المسيح. أقول مرة أخرى، إذا كان اتباع المسيح نزهة محفوفة بالأكل والشرب والمتع والفرح والبركات وتحقيق الأمال، فما الدليل لله أننا نسير معه لأننا نحبه وليس لأننا مولعين بذواتنا؟ ويقول الكاتب سي اس لويس: لا نستطيع إذن، وأنا أقتبس، لا نستطيع إذن أن نعرف أن ما نعمله هو من أجل الله إلا إذا كانت مادة ما نفعله معاكسة لميولنا، أي مؤلمة. ويستكمل ويقول: إذن فعل التسليم الكامل للإرادة يتطلب ألما. مرة أخرى أقول الاقتباس: لا نستطيع إذن أن نعرف أن ما نعمله هو من أجل الله إلا إذا كانت مادة ما نعمله معاكسة لميولنا، أي مؤلمة. إذن فعل التسليم الكامل للإرادة يتطلب ألما. ولذلك يقول القديس أوغسطين مرة أخرى في كتابه مدينة الله The City of God، يقول أن الله أراد أن يتحقق من محبة إبراهيم له عن طريق إيجازه في تجربة هي عكس ميوله، وهذه التجربة هي تقديم ابنه وحيده الذي به المواعيد إسحاق. الله أراد أن يتحقق من محبة إبراهيم له عن طريق إيجازه في تجربة الألم. في هذه التجربة فاق الألم الحال بإبراهيم كل حسابات البشر. الجواز في هذا الألم بالنسبة لإبراهيم كان الطريق الوحيد ليتحقق الله من محبته. وأقول: إذا كان تقديم إسحاق يجاري ميول إبراهيم ويتماشى مع رغباته واستمتاعاته، لما كان لنا أن نتأكد من عملية إنكار الذات والتسليم الكامل لإرادة إبراهيم؟ ولا عجب أن يطلق سورين كيركيغارد على إبراهيم لقب فارس الإيمان المطلق، The Infinite Knight of Faith، فارس الإيمان المطلق. ويؤكد كيركيغارد أن حجم الألم الذي عاش فيه إبراهيم وهو يخطو ليقدم ابنه وحيده إسحاق لن يتأتى لنا استيعابه أو إدراكه. وأنا أتفق كل الاتفاق مع كيركيغارد أننا أبدا لن يتأتى لنا استيعاب حجم الألم الذي عاش فيه إبراهيم. نحن نتغنى بإيمانه لكن ينبغي لنا أن نتغنى بألمه. إذن كلما ازداد إنكار الذات والتسليم الكامل لله في الحياة المسيحية ازداد الألم، وازداد الإنسان اقترابا من الله، لأنه يزداد اقترابا من مماثلة آلام المسيح على الصليب. مرة أخرى أقول هذه العبارة، إذن كلما ازداد إنكار الذات والتسليم الكامل لله في الحياة المسيحية كلما ازداد الألم، وازداد أيضا الإنسان اقترابا من الله لأنه يزداد اقترابا من مماثلة آلام المسيح على الصليب. وينبغي هنا أن نأتي في كلمات وجيزة، نتحدث عن آلام المسيح. إن آلام المسيح في هذه الحياة لدليل قاطع أن الألم جزء لا يتجزأ من الحياة وخيط أساسي في نسيج الحياة، لأنه حتى عندما دخل البار الذي لم يفعل خطيئة، حتى عندما دخل المسيح والبار الذي لم يفعل خطيئة ولا وجد في فمه غش، عندما دخل إلى عالمنا قال عن نفسه: ينبغي لابن الإنسان أن يتألم. ينبغي عندما أراد الوحي أن يعطي للمسيح لقبا وعنوانا أطلق عليه في أشعياء: الرجل أوجاع ومختبر الحزن، أشعياء 53:3. ينبغي لابن الإنسان أن يتألم وهو رجل أوجاع ومختبر الحزن. إن تألم المسيح بالطبع كان أساسا لفداء البشرية، ولكن أيضا هناك حقيقة جانبية، وهو أنه كان ينبغي للمسيح عندما يدخل هذا العالم الساقط، عالم الألم، أن يكون مجرب في كل شيء مثلنا، ما خلا الخطيئة وما عدا الخطيئة، ولابد إذن أن يجوز تجربة الألم، لا لخطيئة هو صنعها، ولكن لأنه دخل حيز الوجود البشري، حيز الألم. المسيح رجل أوجاع. إن المسيح يؤكد أن في عملية التسليم الكامل للإرادة يكمن مربط الألم، لذلك قال المسيح للآب: يا أبتاه، في متى 26:39 وهو يقترب من الصليب في الجلجثة: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. هنا التسليم الكامل للإرادة، وهنا في رأي سي إس لويس يكمن الألم. المسيح كإنسان تخلى عن إرادته ليحقق إرادة الله. لا يمكن لهذا التخلي إلا لأن يكون مصاحبا بالألم والمعاناة. من يستنفر هذا الألم فهو يستنفر الاقتراب من الله. وعندما يتمرد الإنسان، عندما يحضر الله الألم إلى حياته، فهو بهذا يرفض آخر ورقة رابحة في يد الله ليروض إرادة هذا الإنسان المتمرد. لماذا يفعل الله كل هذا؟ لماذا يستعمل آخر ورقة رابحة في يده؟ لماذا؟ لأنه هكذا أحب الله الإنسان المتمرد، ويريد أن يعيده إلى الشركة معه، حتى إنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. عندما جاء المسيح وتألم بهذا، هو قد أكد الحقيقة الحياتية الصارخة التي لا يمكن الهروب منها، وهي في هذا العالم الساقط لا يوجد هروب من الألم. حتى إن الله نفسه عندما دخل إلى حيز عالمنا هذا كان ينبغي له أن يتألم، ولأن المسيح تألم فكل إنسان في هذه الحياة سوف يخوض تجربة الألم، سواء كان هذا الإنسان في المسيح أم لا. الجميع سيخوضون تجربة الألم والمعاناة. إذن أمام الإنسان اختيار من اثنين: إما أن يتعلم وهو يخوض تجربة الألم ويستعملها لتساعده في عملية التسليم الكامل للإرادة، إرادته لله، وبالتالي يعود مرة أخرى للشركة والعلاقة مع الله خالقه، وإما أن يستنفر الألم ويتمرد عليه ويرفضه، وبالتالي لا يخضع لأداة الله البارة في إحضار الخلاص إلى هذا العالم الساقط. والكتاب المقدس يقول إن المسيح تعلم الطاعة مما تألم به. في سفر العبرانيين يقول الكتاب إن المسيح تعلم الطاعة مما تألم به. والسؤال لنا نحن: وهل نتعلم نحن الطاعة مما نتألم به؟ والطاعة هي التسليم الكامل للإرادة لله، وهنا يكمن الألم. الطاعة هي تسليم الإرادة لله في موقف ما، في يوم ما، وهذا مؤلم. ونحن في نهاية حوارنا نأتي للتحدث عن ما أسماه كاتبنا الاتضاع الإلهي, the divine humility. ما هو الاتضاع الإلهي؟ نشرحه كالآتي. معظم البشر يريد الآخر أن يأتي إليهم وهو قوي, وهو قوي وقادر ومليء بالكرامة. معظمنا نريد إنسان قوي يأتي إلينا وليس إنسان ضعيف, لأن هذا تعبير عن قوتنا. لكن الله مستعد أن يقبلنا في ضعفنا, في أضعف أوقات حياتنا, عندما تضيق بنا الحياة ونذهب له عندئذ مضطرين في اضطرار بعد خسارتنا. الله مستعد أن يقبلنا حتى بعدما نجرب كل شيء آخر في الحياة, ثم نذهب إليه كآخر ملاذ وملجأ. الله مستعد أن يقبلنا بعد أن نصول ونجول في الأرض ولسنين طويلة نحقق أنفسنا حتى على حساب البر وحساب الآخرين. مستعد أن يقبلنا بعد أن نصول ونجول. الله مستعد أن يقبلنا حتى بعدما نكون قمنا بإنفاق نقودنا على كل ما هو غير بار ويحقق متعة وقتية أو شهوة لحظية. مستعد أن يقبلنا. وسيس لويس يقول أن قمة الاتضاع الإلهي تكمن في أن الله يلجأ لإخافتنا من النار الأبدية في جهنم. هذا الفكر هام ومهم, وليتنا ننصت. البعض يستنفر ويستنكر كيف يتحدث الله عن النار الأبدية مرارا وتكرارا, لماذا يصورها بهذه الصورة؟ هل لإخافتنا؟ هل يريدنا أن نأتي إليه من خوف؟ ألا يريدنا أن نأتي إليه من محبة؟ نعم, يريدنا أن نأتي إليه من محبة, لكن ماذا يفعل الله إن كنا لن نأتي إليه من محبة؟ إن قمة الاتضاع الإلهي تكمن في أن الله يلجأ لإخافتنا من النار الأبدية في جهنم. كيف؟ الله يبدأ في الاقتراب إلينا عن طريق إظهار كم عظيم وجميل هو في ذاته, وكم جميلة ومشبعة الحياة معه, ويحاول الله ويحاول بكل الطرق أن يجذب حبال إرادتنا تجاهه. وعندما تفشل كل محاولاته نجده يلجأ إلى طريقتين أساسيتين. الطريقة الأولى هي تحطيم أسطورة الاكتفاء الذاتي للإنسان، وهذا عن طريق حرمانه من أشياء هامة في حياته. الطريقة الثانية هي إخافة الإنسان عن طريق أن يرى الإنسان أن نهاية استقلاله واستقلاليته عن الله سوف يذهب به إلى الجحيم والهلاك الأبدي. وهنا عندما يدرك الإنسان نهايته المخيفة بعيدا عن الله، قد يقرر أن يعود لله ويسلم إرادته له. حتى في هذا النوع من الرجوع لله، رجوع الخوف، نجد الله مستعدا لقبول الإنسان. ليس لأن الإنسان أحب الله فعاد إليه، ولكن لأنه خاف من المصير الأبدي في الهلاك عاد لله. والله مستعد دائما أن يقبل الإنسان حتى وإن كان في آخر نفس في حياته مثل اللص على الصليب. دائما مستعد أن يقبل الإنسان في أي وضع وفي أي موقف. وفي هذا يقول سي.إس. لويس نجد قمة وعظمة الاتضاع الإلهي. مما لا شك فيه أن أداة الألم في يد الله هي أداة فظيعة، وصعب عليها نحن البشر أن نقبلها، ولكن علينا أن نعي ونصدق أنها آخر ما يملكه الله ليوقظ ضمائرنا. ولكن رغم حتمية هذه الأداة وفظاعتها، إلا أنه لا يوجد أي ضمان أنها سوف تأتي بالإنسان ليسلم إرادته لله. وهذا هو الواقع المحزن. رغم أن هذه الآلة والأداة في يد الله فظيعة، إلا أن التاريخ يثبت لنا أنه لا يوجد أي ضمان أنها سوف تأتي بالإنسان ليسلم إرادته لله. وكم من البشر رغم كل ما جلب الله من آلام في حياتهم، إلا أنهم ازدادوا مرارة وطغيانا وابتعادا عن الله، وكراهية للحياة وكراهية للآخرين. الواقع يقول لنا أنه رغم كل المصاعب والآلام التي يمر بها الكثيرين من البشر، إلا أنهم سوف يستمروا في عنادهم وكبريائهم، وسوف يستمروا في حياتهم المستهترة. بدلا من الانكسار والاتضاع أمام الله، نجدهم يزدادون قسوة ومرارة ورغبة في الانتقام، يزدادون تمردا على الله، يزدادون رفضا لطرق الله في التأديب والإتيان إليهم بدلا من الخروج خارج ذواتهم ويسلموا لله، يدفعهم الألم إلى التحوصل والإنكماش الداخلي والمزيد من الذاتية والتمركزية والأنانية، ويجدر بنا في نهاية هذا التعليم كما بنيناه على كتاب سي.إس. لويس مشكلة الألم، أن نختم باقتباس طويل يضعه الكاتب لنا، اقتباس غاية في البلاغة، يقدر بنا أن نختم هذا التعليم به اعترافا بعظمة هذا الكتاب وتأثيره وفعاليته وبما قدمه لنا من دروس هذا الكاتب. يحكي سي.إس. لويس اللعبة التي يلعبها الإنسان مع الله في الكلمات التالية، وأنا أقتبس. يقول عن الإنسان: ها أنا ماض في سير الحياة قانعا بحالتي الساقطة، ممتص في مقابلاتي المرحة مع أصدقائي اليوم، أو قليل من العمل الذي يداعب تفاهتي في الغد، أجازة ما وكتاب جديد ما، انشغال هنا وانشغال هناك، حتى فجأة يضرب وجع في البدن والذي يهدد بمرض خطير، أو عناوين في الأنباء عن كارثة تحل بنا، فيقع كل الصرح الذي أقمته حول نفسي. في البدء أشعر بالرعدة، وكل سعادتي السابقة تبدو مثل لعب مهشمة، ثم بعد قليل وبتردد رويدا رويدا أحضر نفسي إلى الفكر الذي يجب أن أكون عليه دائما، أذكر نفسي أن كل هذه اللعب لم ينبغي أبدا أن تمتلك قلبي، وأن صالحي الحقيقي هو في عالم آخر، وكنزي الوحيد هو المسيح. وربما بنعمة الله أنجح لمدة يوم أو يومين أن أصبح مخلوق يعتمد على الله الخالق، يعتمد عليه في الحصول على القوة اللازمة للحياة. لكن في اللحظة التي ينتهي فيها التهديد والخطر، كل طبيعتي تقفز مرة أخرى لهذه اللعب، حتى إني مستعد أن أمحو من ذاكرتي مشاعر الاعتماد على الله والتي بحثت عنها في وقت الضيق. من هنا نرى الضرورة الفظيعة للضيق. يستكمل لويس: في الضيق استطاع الله أن يحصل علي لمدة 48 ساعة تحت تهديد الخطر أن كل حياتي قد تضيع مني. وعندما يختفي سيف الخطر أشبه عندئذ الكلب الصغير الذي عاد لسلوكه السيء بعد اختفاء العصا. ينفض الكلب نفسه ويجري بسرعة يتمرغ في اتساخاته المريحة. ولأجل هذا السلوك الإنساني فإن الضيقات لن تنتهي إلى أن ينجح الله إما في إعادة تكويننا أو الوصول إلى الخلاصة أن إعادة هذا التكوين أصبحت مستحيلة. وهذا يعني أقول أنا الفناء للإنسان. هنا ينتهي اقتباس سي.إس. لويس، وينبغي هنا أن نتوقف برهة لنضع كلماتنا في صلاة أمام الله. فساعدنا أيها الرب السيد القدير، ساعدنا أن نأتي إليك في اتضاع، ساعدنا أن نستوعب درس الألم في الحياة، وساعدنا أن ندرك لماذا أنت خلقتنا في هذا العالم، ولماذا نحن موجودون على هذه الأرض 70 أو 80 سنة. نستوعب يا رب أنك أوجدتنا هنا عدد هذه السنين لا لنعيش لأنفسنا ولا لنجري هنا وهناك نلعب بلعب سوف تدمرنا، ولكنك أوجدتنا هنا على هذه الأرض لكي ما نعرفك ونقترب منك فتفدى أنفسنا ونعيش معك في أبدية جنة عدن. أسألك أن تبارك كلمات هذا التعليم وتأثيرات كتاب كاتبنا، وأن تعمل في قلوبنا حتى لا ننسى أفكارك وما أردت أن تضعه في عقولنا. فاقبلنا في اسم المسيح، واغفر لنا ذنوبنا. نسألك هذا في اسم المسيح، آمين.